أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كنا في الدرس السابق أنه إذا جاءنا عاملان يتعديان إلى المفعول بأنفسهما، وكان العامل الأول يحتاج إلى مفعول به والعامل الثاني يحتاج إلى مفعول به، ووجد معمول ظاهر، وهذا المعمول الظاهر هو مفعول به. فإذا قلنا بالمذهب البصري في الأعمال أعملنا العامل الثاني، فهل نضع ضمير المفعول في العامل الأول فنقول حييت وأكرمت زيدان؟ إذا أعملنا أكرمت في زيد، هل نضع في حييت الضمير الذي يعود على زيد أو لا يجوز؟ يقول النحاة بأنه لا يجوز أن تقول حييته وأكرمت زيدان، لأن الهاء في حييته ستعود على زيد، وزيد متأخر لفظا ورتبة. هذا إذا كان ضمير المفعول ليس خبرا في الآصل، إذ أن الهاء في حييته ليست في الآصل خبر عن مبتدأ. أما إذا جاءنا ضمير وهذا الضمير هو خبر في الآصل، فهنا الفعل الأول لا يلحق به ضمير المفعول، ولكننا لا نحذف هذا الضمير من اللفظ تماما، بل نؤخره إلى ما بعد معمول الفعل الثاني. أظن أو ظننته ويظنني مجتهدان، ظننته ويظنني مجتهدان. ظننته فيها مفعول أول وهو لا، تحتاج إلى مفعول ثاني. يظنني فيها مفعول أول وهو الياء، وتحتاج إلى مفعول ثاني. إذا أعملنا العامل الثاني وهو يظنني، فقلنا ظننته ويظنني مجتهدان، فمجتهدا جعلناه مفعول ثاني ليظنني. ما هو العمل حتى نعطي العامل الأول مفعوله الثاني؟ هنا لا يجوز أن نأتي به ضمير، فنقول ظننته إياه ويظنني مجتهدا، لأن إياه ستعود على مجتهدا، وسيكون من باب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. قلنا لابد أن نؤخر هذا الضمير بعد مجتهد، فنقول يظنني وظننته أو وأظنه مجتهدا إياه، فتكون إياه مفعول ثاني للفعل الأول. هذا خلاصة ما تقدم. الآن يقول في نفس هذه المسألة، في نفس هذه الصورة، إذا جاءنا المفسر لهذا الضمير يختلف عن الضمير في حالة الإفراد والتثنية. مثلا لو قلنا هذا المثال: أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. أظن تحتاج إلى مفعولين، يظنان فيها مفعول أول، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول ثاني وإلى فاعل، تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول ثاني، أو قلت تحتاج إلى مفعول ثاني الآن اترك الفاعل. فأظن تحتاج إلى مفعولين، ويظناني تحتاج إلى مفعولين، إلى مفعول واحد. الآن ماذا نفعل؟ أظن إذا أعملنا إذا أعملنا العامل الثاني وهو يظناني لهما زيد وعمر يظناني أخوين فإذا قلنا يظناني أخوين إذا أردنا أن نعمل الثاني يظناني أي يظناني زيد وعمر يظناني أخان يظناني أخان فهنا لو قلنا أظن لابد أن نأتي لها بمفعولين أظن زيدا وعمرا عمرا هذا معطوف على زيد أظن زيدا وعمرا أخوين فيكون زيدا مفعول أول لأظن أخوين المفعول الثاني فيقول إذا جاءنا الضمير الذي أردنا أن نجعله افرض ضميرا أردنا أن نعمل الأول أردنا أن نجعل هذا الضمير بعد الفعل الثاني أظن ويظناني أي أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني أي ويظناني ماذا ويظناني إياه لابد أن نفسر نقول إياه نأتي بضمير ويظناني إياه فيكون الجملة هكذا لاحظوا لأنه الكلام يحتاج إلى تأمل أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين فإذا زيدا وعمرا أخوين هذه معمولات لمن؟ لأظن للأول أليس كذلك؟ والثاني أعطيناه ما يستحقه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعول ثاني يظناني إياه يقول إذا قلنا يظناني إياه فسيحصل اختلاف بين ماذا؟ بين إياه وبين ما يعود عليه الضمير أولا يظناني إياه الياء مفعول أول مبتدأ إياه مفعول ثاني صحيح؟ فحصلت المطابقة بين ماذا؟ بين المبتدأ والخبر المبتدأ مفرد يظناني الياء مفرد إياه مفرد صحيح ولكن لا تحصل المطابقة بين ماذا؟ بين إياه وهو الضمير وبين مرجع الضمير إياه تعود على ماذا؟ أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين فقلنا زيد وعمر أخوين معمولات لي أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني قلنا نأتي بعد يظناني بإياه ويظناني إياه فيصبح الكلام هكذا أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين صحيح فهنا إياه تطابق الياء في يظناني صحيح ولكن لا تطابق المرجع وهو أخوين لأن إياه تعود على من؟ تعود على المفعول الثاني أليس كذلك؟ المفعول الثاني هو أخوين فأخوين مثنى وإياه مفرد ولا تحصل هنا المطابقة فإذا ماذا نفعل؟ لعلكم تقولون اجعل إياه مثنى فاجعلها إياهما فنقول أظن ويظناني إياهما زيد وعامر أخوين إياهما صحيح أنها ستطابق أخوين ستطابق المرجع مرجع الضمير ولكنها ستختلف مع المبتدأ أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين فيظناني الياء مفعول أول وإياهما مفعول ثاني فلم تحصل مطابقة بين المفعول الأول والمفعول الثاني المفعول الأول في الأصل مبتدأ والمفعول الثاني وهو إياهما في الأصل خبر والخبر لا بد أن يكون مطابقا للمبتدأ لا يجوز أن تقول أنا هما لا يجوز فقولك يظناني إياهما كأنك قلت أنا هما فأخبرت عن المفرد بالمثنى وهذا لا يجوز إذن ماذا نفعل هنا المجيء بالضمير متعذر لأنه إذا جئنا بالضمير مفرد سوف لا يطابق المفسر المرجع وإذا جئنا به مثنى فقلنا إياهما سوف لا يكون إياهما مطابقا لل يا للمفعول الأول في يظناني. فماذا نفعل؟ يجيب ابن مالك عن هذا السؤال بقوله وأظهر 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 أن يكون ضمير خبرا. وأظهر يعني ماذا؟ يعني اجعل هذا الضمير اسما ظاهرا، اجعله اسما ظاهرا. كيف نجعله اسما ظاهرا؟ يقول نعم، تجعله تجعل هذا الاسم الظاهر بما يطابق بما يطابق المفعول الأول. فبدل أن تقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، بدل إياه هذا ضمير. ابن مالك في مقام الجواب عن السؤال ماذا قال؟ قال أظهر، أظهر يعني اجعله اسما ظاهرا. فقل أظن ويظنان أخان، بدل إياه احذف إياه وأتي محلها باسم ظاهر يدل على ماذا؟ على المفرد، حتى يطابق ماذا؟ يطابق الياء في يظناني، ويدل على معنى المفسر، على معنى أخوين، ولكنه مفرد فهو أخ. أظن ويظناني أخان زيدا وعمرا أخوين. فزيدا وعمرا أخوين معمولات لأظن، يظناني أخان، يظناني الياء مفرد أول، أخان المفعول الثاني، الألف في يظناني هو الفاعل. صحيح؟ إذن هنا انحلت المشكلة وأجاب ابن مالك عنها بيسر. وأظهر أي اجعل الضمير الذي هو المفعول الثاني للفعل الثاني اجعله اسما ظاهرا. فقل أظن ويظناني أخان. طبعا هذان البيتان مبنيان على اعمال الاول، على اعمال الفعل الاول، يعني على المذهب الكوفي. واضح؟ واظهر اي اجعل الضمير اجعله اسما ظاهرا. ان يكون ضمير خبرا، ان يكون هذا الضمير وهو اياه خبرا لغير ما يطابق المفسرا. خبرا لماذا؟ خبرا للياء أظن ويظناني إياه. لاحظوا، إياه خبر عن الياء. الياء هل تطابق المفسر؟ ما هو المفسر؟ مفسر أخوين، أخوين. فالياء لا تطابق المفسر. فإذا شرح هذا البيت، إذا جاءنا المفعول الثاني للفعل الثاني وكان المفعول الثاني ضميرا وهذا المفعول الثاني الضمير خبر عن ماذا؟ عن المفعول الأول. المفعول الأول لا يطابق المفسر الذي هو المفعول الثاني للفعل الأول وهو أخوين، لا يطابقه في الإفراد والتثنية. في هذه الحالة الضمير يجب عليك أن تجعله اسما ظاهرا، فتقول أظن ويظناني أخان، فتأتي بلفظة أخان. وإذا أجيت بلفظة أخان يرتفع الإشكال. وأظهر، طبعا هذان البيتان من أصعب الأبيات في باب التنازل. وأظهر أن يكون، يعني إذا أراد ممتحن أن يمتحن الطالب في باب التنازل يقول له اشرح هذين البيتين، فإذا فهم يقول له أنت فهمت باب التنازع كاملا. وأظهر إن يكن ضمير، يعني إن يكن المفعول الثاني للفعل الثاني خبر، هذا الضمير خبر، إن يكن هذا الضمير وهو المفعول الثاني للفعل الثاني وهو إياه خبرا. خبرا لماذا؟ لغير ما يطابق المفسر. لغير ما يعني خبر لماذا؟ لشيء وهو الياء في يظناني، الياء في يظناني، هذه الياء لا تطابق المفسر، يعني لا تطابق المفعول الثاني للفعل الأول وهو أخوين المتأخرة. واضح؟ يمثل يقول نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. أنا راح أطبق كلام ابن مالك على المثال وأظهر إن يكون ضمير خبرا، وأظهر إن يكون ضمير أصلها أظن ويظنان إياه، يقول إياه اجعله اسما ظاهرا، اجعله اسما ظاهرا، فجعلناه فقلنا أخا خبر، لأن إياه محل أخ، كانت إياه لأن إياه خبر عن ماذا؟ خبر لغير ما يطابق المفسر، خبر عن الياء في يظناني، والياء لا تطابق أخوين، لا تطابق المفسر، المفسر يعني ما يفسر الضمير، يعني ما يعود عليه الضمير يقال له مفسر. فهنا إذا قلنا ويظناني إياه فنلاحظ أن إياه يطابق الياء في يظناني، ولكن إياه لا يطابق ماذا؟ لا يطابق المفسر وهو أخوين، فيوجد خلاف بين المفسر وهو إياه وبين المفسر وهو أخوين. لعلك تقترح هذا الاقتراح وتقول دعونا من الإتيان بالاسم الظاهر ليكون ضمير ولكنه ضمير مثنى، فنقول هكذا أظن ويظناني إياهما، أقول أيضا إياهما فيه التباس، لأن إياهما جئت به حتى يطابق المفسر، حتى يطابق أخوين في التثنية، أليس كذلك؟ ولكنك وقعت في محذور أن إياهما ليس مطابقا للمفعول الأول وهو يظناني. واضح؟ إذن لابد أن تأتي باسم ظاهر فتقول أخان، أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل، مفعول الفعل المهمل، الفعل المهمل هو الفعل الثاني هنا، يظناني هذا الفعل المهمل ظاهرا، أي تأتي به اسما ظاهرا وهو أخان. إذا لزم من إضماره، إذا لزم من جعله ضميران، لو جعلنا أخ ضمير لكان إياه، عدم مطابقته لما يفسره، عدم مطابقته لأخوين الذي هو يفسر ويوضح ويبين معنى إياه، لكونه أي لكون إياه خبرا في الأصل، في الأصل يعني قبل دخول يظن يعني قبل دخول الفعل، عما لا يطابق المفسر، عما لا يطابق المفسر يعني لكونه إياه خبر عن الياء في يظناني، واضح؟ والخبر لابد أن يطابق المبتدأ، خبرا في الأصل عما يعني عن الذي لا يطابق المفسر، يعني عن الياء في يظناني التي لا تطابق أخوين. كما إذا يبدو اتضح الكلام تماما الآن، كما إذا كان في الأصل خبرا، كما إذا كان المفعول الثاني للفعل المهمل للفعل الثاني خبرا عن مفرد يظناني إياه، إياه والمفرد وهو الياء يظناني، فإياه خبر عن الياء عن المفرد، ومفسره مثنى، مفسره أخوين، نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين. أظن يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعولين، زيدا هذا المفعول الأول، عمرا معطوف على زيد، أخوين المفعول الثاني. إذن أعطينا أظن مفعولين، يظناني فيها فاعل وهو الألف، ألف التثنية، وفيها مفعول أول وهو الياء، يحتاج إلى مفعول ثاني، فلا بد أن نعطيه ضمير حسب القاعدة. يقول أخوين، فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف على زيد، وأخوين مفعول ثاني لأظن، والياء مفعول أول ليظنان، فيحتاج يظنان إلى مفعول ثاني، فلو أتيت بالمفعول الثاني ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه، قلت إياه زيدا وعمرا أخوين، لكان إياه مطابقا للياء، مطابقا للياء في يظناني، لأنهما مفردان تحصل مطابقة، ولكن إياه لا يطابق ما يعود عليه، يعني ما لا يطابق المفسر، لا يطابق مرجع الضمير، وهو المفعول الثاني للفعل الأول وهو أخوين، لأنه لأن إياه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر، المفسر وهو أخوين، للمفسر لإياه، وذلك يعني عدم المطابقة، عدم مطابقة المفسر للمفسر، هذه لا يجوز، عدم المطابقة لا يجوز. وإن قلت واقترحت هذا الاقتراح، نستطيع أن نجعل المفعول الثاني ليظنان يطابق أخوين بأن نجعله مثنى إياهما، واضح؟ نقول صحيح أنه سيطابق المفسر ولكنه سيخالف المفعول الأول. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين، حصلت مطابقة المفسر وهو أخوين للمفسر وهو إياهما، وذلك لكون إياهما مثنى وهو المفسر، وأخوين وهو المفسر كذلك أي مثنى، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني، المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل إياهما للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل الذي هو ليأتي يظناني، لكون المفعول الأول مفردا وهو ليأتي يظناني، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر وهو إياهما الذي أصبح مفعول ثاني للمبتدأ الذي هو ليأتي يظناني. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار، مع جعل المفعول الثاني للفعل الثاني للفعل المهمل ضميران، وجب الإظهار، صحيح؟ وجب أن نجعل المفعول الثاني للفعل المهمل اسما ظاهرا، فتقول أظن ويظناني أخان، فعندما نطقنا بأخان انحلت وتحلحلت المشكلة. أظن ويظناني أخان زيدا وعمرا أخوان، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخان مفعول، مفعول يظنان الثاني. ولكن في هذه الحالة لا تكون المسألة من باب التنازع، لأن المسألة متى تكون داخلة في عنوان التنازع؟ إذا أعملنا العامل الأول يجب أن نعطي الثاني ما يحتاجه من الضمائر، نعطيه المفعول الأول المفعول الثاني ضمائر فقط، لا نعطيه أسماء ظاهرة. وإذا أعملنا الثاني يجب علينا أن نعطي الأول ماذا؟ المرفوع فقط على صورة ضمير. وإذا كان، إذا كان من الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين، المفعول الأول في الأصل مبتدأ والمفعول الثاني في الأصل خبر، نعطيه مفعول أول ومفعول ثاني ولكن نؤخرهما ونجعلهما ضميرين. فإذا باب التنازع ملاكه أننا نعمل أحد العاملين في الأسماء الظاهرة، والعامل الثاني المهمل نعطيه ما يحتاجه من الضمائر ولا نعطيه ما يحتاجه من الأسماء الظاهرة. فإذا جئنا وأعطينا الفعل المهمل أعطيناه اسما ظاهرا، فهنا المسألة لا تكون داخلة في باب التنازع. واضح الآن كيف لا تكون داخلة في باب التنازع؟ نعم. يقول ولا تكون المسألة حينئذ، يعني حينئذ جعلت المفعول الثاني للفعل المهمل اسما ظاهرا، لا تكون من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في اسم ظاهر. هذا مذهب البصريين في أن المسألة لا تكون داخلة في باب التنازع. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعى به جانب المخبر به. الكوفيون يقولون يجوز أن تقول أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين، فإياه يكون مطابقا للياء للمفعول الأول، ولا نلتفت أن إياه طابق المفسر أو لم يطابق، المهم أن يطابق المفعول الأول. فتقول أظن أجاز الكوفيون الإضمار، الإضمار يعني جعل المفعول الثاني ليظناني ضميرا مراعى به جانب المخبر عنه فيكون مفرد، فتقول أظن ويظناني إياه، فإياه مفعول ثاني ليظناني وهو مفرد، فماذا؟ فيكون مطابقا للمفعول الأول وهو الياء، ولا نلتفت إلى المطابقة مع المفسر. وأجازوا أيضا الحال فتقول أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين، فإذا أجازوا الحاذف أي حاذف المفعول الثاني للفعل المهمل، وقالوا في بيان دليل حذفهم أنه حذف لوجود شيء يدل عليه وهو أخوان. بهذا نكون قد انتهينا من باب التنازع، ونشرع الآن بعونه تعالى في باب المفعول المطلق. المفعول المطلق هو في حقيقته هو المصدر، والمصدر كما علمونا في الصف الثالث أو الرابع ابتدائي هو التصريف الثالث للفعل. كل تصريف وقع تصريفا ثالثا للفعل يعبر عنه مصدر. ذهب يذهب ذهابا، كتب يكتب كتابة، جلس يجلس جلوسا، هذا هو المصدر. نعم، إذن المفعول المطلق هو المصدر. لعلك تسأل وتقول لماذا بدأ بالمفعول المطلق، لماذا لم يبدأ ابن مالك بالمفعول به؟ نقول في مقام الجواب لقد تقدم ودرسنا المفعول به. وين؟ لا، درسنا المفعول به في باب تعدي الفعل ولزومه، في باب تعدي الفعل درسنا المفعول به، ولكن لم نخبركم بأننا درسنا المفعول به، يعني أخذنا درس المفعول به ونحن لم نشعر بأننا أخذنا درس المفعول به، لأن أصلا تعدي الفعل قلنا في وقتها أن الفعل إنما يقال له متعدي إذا تسلط وعمل في ماذا؟ في المفعول به، وإلا غير المفعول به يعمل فيه الفعل المتعدي والفعل اللازم. فراجعوا هناك تجدون أننا تحدثنا عن المفعول به بإسهاب بدون أن نشير إليه، نعم بعنوان طبعا بدون أن نعنون. المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. يقول الفعل كتب، كتب كتب يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، يدل على حدث وعلى زمن. كتب يدل على الكتابة ويدل على حصول الكتابة في الزمان الماضي، إذن كتب يدل على زمن ويدل على حدث. ما هو المصدر؟ يقول المصدر هو ما غير الزمان من مدلولي الفعل، المصدر هو ما غير الزمان من مدلولي الفعل، أي هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. الفعل يدل على حدث وزمان، أبعد الزمان يصبح لدينا حدث، الحدث هو المصدر. يقول المصدر اسم ما سوى الزمان، اسم الحدث الذي هو غير الزمان من مدلولي الفعل، من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل. كأمن من أمن، أمناء يدل على زمن ويدل على حدث، الحدث هو الأمن، فإذن الأمن هو المصدر. مفعول المطلق، المفعول المطلق قبل أن نشرع في التطبيق أبين وجه التسمية، لماذا سمي مطلق؟ لماذا سمي مطلق؟ سمي مطلق لأن بقية المفعولات مقيدة. لاحظوا عندما نقول المفعول به قيدناه بلفظة به، المفعول فيه، المفعول معه، المفعول له أو لأجله، هذا مصدر المفعول، لا به ولا معه ولا له ولا فيه، إذن هو مطلق. واضح؟ يعني لم يقيد بشيء. ضربت زيدا، زيدا مفعول به. صمت يوم الخميس، يوم الخميس يوم مفعول فيه. قمت إجلالا، إجلالا مفعول له، مفعول لأجله. وجئت أو سرت، والنيلة، النيلة مفعول معه. هذه كلها مفعولات مقيدة بشيء. بينما جلست جلوسا، جلوسا مفعول مطلق لم يقيد بقيد. المصدر اسم ما سوى الزمان، المصدر هو اسم للحدث الذي هو غير الزمان، من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أمن فعل يدل على حدث وهو أمن ويدل على زمن، فأمن هذا يقال له مصدر. الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمان ماضي، في زمن ماض. ويقوم يدل على قيام وهو الحدث وهو المصدر، في الحال، في زمن الحال أو في زمن الاستقبال. وقوم يدل على قيام في زمن الاستقبال. والقيام هو الحدث، والحدث هو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. إذن المصدر هو المدلول الثاني من مدلولي الفعل الذي هو غير الزمان. وهذا معنى قول ابن مالك ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كآمن، فإن آمن أحد مدلولي أمناء. والمفعول المطلق هو المصدر المنصوب أو قل المنتصب، توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده. جلست جلوسان، جلوسا هذا مصدر منصوب جيء به توكيدا للعامل، العامل هو جلس. وسرت أو جلست جلسة أو جلست، نعم، سرت سير زيدين. لاحظوا المثال الذي جاء به، سرت سير زيدين، سير مفعول مطلق هو مصدر منصوب بيانا لنوع العامل، لا توكيدا للعامل، وإنما يبين نوع السير. سرت سير زيدين، فالسير الذي سرته هو نوع من السير وهو سير زيد، فسير زيد بيان لنوع السير، بيانا لنوعه أي نوع العامل وهو السير. وضربت ضربتين، ضربتين مصدر منصوب لا توكيدا لضربت ولا بيانا لنوعه، وإنما بيانا لعدده أي عدد الفعل، عدد العامل. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه على المصدر، غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه أي على غيره من المفعولات اسم المفعول إلا مقيدا بحرف جر كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول له ونحو حرف الجر كالمفعول معه. معه هذا ليس حرف جر وإنما ظرف، لأن مع ظرف واسم لمكان وزمان الاصطحاب. واضح؟ مع شيعة وشاعة أنها حرف جر، وهذا من الأخطاء الشائعة، إذ أن مع ليست حرف جر وإنما هي ظرف زمان أو ظرف مكان. لماذا؟ لظرف مكان الاصطحاب، اسم لمكان الاصطحاب أو اسم لزمان الاستحاض. أنا أمثل بمثالين، مثلا جئت مع زيد، جئت مع زيد، مع اسم زمان، اسم لزمان الاصطحاب، زمان الذي اصطحبت فيه زيد، زمان الوقت الذي اصطحبت فيه زيد، جئت مع زيد، يعني جئت في وقت واحد مع زيد، هذا معنى. جلست مع زيد، فمع هنا اسم مكان للاصطحاب، اسم مكان للاصطحاب، يعني أنا اصطحبت زيد في مكان، ومع تدل على اسم ذلك المكان، واضح؟ ولهذا قال ابن عقيل غير مقيد بحرف جر، بحرف جر الموجود في مفعول به، به وفيه وله ونحوه، أي الظرف المفعول معه، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. المفعول المطلق قلنا أنه منصوب، وبما أنه منصوب إذن لابد له من ناصب. ما هو الناصب لهذا المفعول المطلق؟ يقول الناصب بمثله، يعني ينصب المفعول المطلق بمصدر، بمثله أي بمصدر مثله، أو بفعل أو بوصف. فإذن العوامل الناصبة للمفعول المطلق هي ثلاثة عوامل، إما المصدر نفسه يأتي وينصب مصدرا آخر، أو الفعل أو الواو. ثم يقول وكونه أصلا لهذين انتخب. يقول هناك قولان، قول يذهب إلى أن الأصل في الاشتقاق المنبع، والأصل في اشتقاق الأفعال والأوصاف أو الصفات هي المصادر، كتب يكتب كاتبون، فكتب وكاتب مأخوذان من ماذا؟ من الكتابة، من كتابة، من المصدر. جلس يجلس جالس، هذه كلها مشتقة ومأخوذة من جلود، هذا هو القول المشهور والذي يذهب إليه البصريون ويختاره المصنف ابن مالك. وكونه أصلا، أي وكون المصدر أصلا ومنبعا لاشتقاق الفعل والواصف انتخب. وكونه أصلا لهذين، هذين أي الفعل والواصف انتخب. وهناك قول آخر ينسب ويعزى إلى الكوفيين بأن الأصل في الاشتقاق هو الفعل، كاتب مكتوب كتابة يكتب، كلها مأخوذة من كتبة، هذا قول ثاني. وكونه أي وكون المصدر أصلا للاشتقاق لهذين أي للفعل والواصف انتخب واختير. ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر. عجبت من ضربك زيدا ضربان، ضربان هذا هو المصدر المنصوب، أين العامل فيه؟ العامل فيه هو المصدر. عجبت من ضربي، ضربك، فضرب مصدر وأضيف إلى الكاف فأصبح عاملا، وعمل في ماذا؟ في زيد، زيد مفعول للضرب، الكاف طبعا مضاف إليه في محل رفع فاعل، وزيد المفعول به لضرب للمصدر، وضربا مفعول مطلق منصوب لضربك، شديدا صفة للمصدر. أو بالفعل ضربت زيدا ضربا، فضربا منصوب بفعله وهو ضربت. أو بالواصف أنا ضارب زيدا ضربان، فضربا منصوب بالواو وهو اسم الفاعل ضارب. نعم، في أسفل الصفحة موجود اشتراط في الفعل الذي ينصب المفعول المطلق ثلاثة شروط: الأول أن يكون متصرفا لا يكون جامد، والثاني أن لا يكون أن يكون تاما لا يكون ناقص، والثالث أن لا يكون ملغى عن العمل. فإن كان الفعل جامد كعسى وليس وفعل التعجب ونعمه بئس، أو كان الفعل ناقصا ككان وأخواتها، أو كان الفعل ملغى عن العمل كظن وأخواتها أن توصفت بين المفعولين أو تأخرت عنهما، فإنه لا ينصب المفعول المطلق. ومذهب البصريين أن المصدر تطبيق صفحة 559، ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قول ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب أي اختير، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي للفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق من المصدر والوصف مشتق من الفعل. يعني كتب مأخوذة من الكتابة، وكاتب مأخوذة من كتبة، هذا القول الثالث. وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. ها؟ كتب هي وحدها قائمة بذاتها، ليست مأخوذة من الكتابة لا، والكتابة هي أيضا أصل قائم برأسه. المسكين هو كاتب ومكتوب، كاتب ومكتوب ها؟ المفروض أنهما مأخوذان من ماذا؟ من كتبة أو من الكتابة، لم يبين صاحب هذا القول. والصحيح المذهب الأول وهو مذهب البصريين، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، وهذه قلنا وهذا دليل عقلي، لأنه البصريون اعتمدوا في تفسير قواعدهم النحوية أو القواعد التي أثبتوها عن العرب في النحو، وصحت ما أثبتوه اعتمدوا على الاستدلالات العقلية في الغالب، بخلاف الكوفيين الذين ذهبوا إلى السماع وإلى النقليات المنقولات عن العرب. لاحظوا المذهب الأول وهو البصريون ماذا قال؟ كل فرع يتضمن الأصل والزيادة. يعني عاد المتعارف هكذا، المتعارف عندما أقول ولدان ولدان وكلمة ولد، أيهما أصل الآن؟ ولدان أو ولد؟ ها؟ ولد. ولدان هذا فرع، ما هو دليلكم على أنه فرع؟ لأن لدينا قاعدة تقول أن الفرع يشتمل على الأصل والزيادة، ولدان يشتمل على الأصل وهو ولد، والزيادة وهي ألف ونون. فإذا أردتم أن تعرفوا هذا فرع أو ذاك فرع، لاحظوا أيهما فيه، أيهما يشتمل على الآخر وزيادة، فالذي يشتمل على صاحبه وزيادة هو الفرع، وصاحبه يكون الآخر. صحيح؟ مؤمنة، مؤمنة ومؤمن، أيهما الآخر؟ على حسب هذه القاعدة، مؤمن، لأن مؤمنة تدل وتشتمل على مؤمن وزيادة وهي الثالث. والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل، يعني يشتمل على الأصل والزيادة على الأصل، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كلا منهما، كلا من الفعل والوصف يدل على المصدر، أي فيه المصدر وفيه الزيادة. كاتب فيه ماذا؟ كاتب فيه وكتب، كتب فيه المصدر وفيه زيادة. كتب يدل على شيئين، يدل على حدث وزمن، إذن فيه المصدر وهو الحدث، وفيه زيادة وهو الزمن. صحيح؟ كاتب يدل على حدث وفاعل الحدث، فإذا كاتب فيه دلالة على المصدر وهو الحدث، وفيه زيادة وهو فاعل الحدث، صحيح؟ فالفعل يدل على المصدر والزمان، فإذا فيه المصدر والزيادة، الزيادة هي الزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، ففيه المصدر والزيادة هي الفاعل. توكيدنا نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.